بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع الدرس السادس بعد المئة من شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى، كتاب النكاح. وهذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. إذا درسنا الآن هو الدرس الثاني في كتاب النكاح، وصلنا إلى بيان أركان النكاح. في هذا الفصل يبين المصنف ركنين أساسيين من أركان النكاح، الذي هو الولي والشهود، شهود عقد النكاح، لأنه عقد النكاح لا بد فيه من الإشهاد، والشهود لهم شروط خاصة. هذا في عقد النكاح، عقد الزواج. أما في الطلاق فالطلاق لا يحتاج إلى إشهاد، وإن كان الأفضل أن يكون فيه إشهاد، ولكن الإشهاد لا يجب. إذن قال في بيان أركان النكاح، سلط الأضواء والكلام على الركنين اللي هو الولي والشهود. أما هناك أركان أخرى أيضا ثلاثة لم يذكرها، اللي هي الزوج والزوجة وكذلك الصيغة. إذن أركان عقد النكاح خمسة: الولي والشاهدان والزوج والزوجة والصيغة. الزوج يعني مثلا إذا كانت الزوجة مسلمة لا بد أن يكون مسلما، ولا بد أن يكون ذكرا حقيقة، يعني إذا كان خنثى مثلا هذا العقد لا يصح. وعندما نقول خنثى لا أحد يفهم من كلامنا يعني الشاب المتشبه بالنساء مثلا، لا، ليس هذا المقصود، وإنما الخنثى الذي له عضو تناسلي ذكري وعضو تناسلي أنثوي، هذا هو الخنثى. فيجب أن يكون رجلا حقيقة، ذكرا حقيقة. والزوجة أيضا تشترط فيها شروط، هي أن تكون أنثى حقيقة. وإذا كان الزوج مسلما فالزوجة يجوز أن تكون مسلمة أو أن تكون كتابية. أما إذا كانت الزوجة مسلمة فلا بد من أن يكون الزوج مسلما. كذلك لا يصح الزواج إذا كان بين الزوج والزوجة محرمية، كما مر إما بنسب أو مصاهرة أو رضاء. وعندنا الصيغة التي هي الإيجاب والقبول، أيضا لها شروط خاصة بها موجودة في الكتب المتقدمة تأتينا إن شاء الله تعالى. فحديثنا إذن الآن عندما نتحدث عن أركان النكاح سنأخذ فقط الولي والشاهدين. قال: ولا يصح عقد النكاح إلا بولي وشاهدي عدل. هذا طبعا كلام سليم، وقلنا يضاف إلى ذلك الأركان الثلاث الأخرى، لكن المصنف أراد في هذه الرسالة المبتدئة البسيطة أن يسلط الأضواء على هذين الركنين. نأتي أولا، الولي والشاهدان لهم شروط مشتركة، هناك شروط مشتركة بين الولي وبين الشاهدين. هذه الشروط المشتركة هي ستة شروط، هي ست شروط. قال: ويفتقر الولي والشاهدان إلى ست شرائط. شرائط الولي وشرط الشاهدين: أولا الإسلام. لذلك عندما نزوج امرأة مسلمة لا بد أن يكون وليها مسلما. فإذا ثبت أن هذا الولي ليس بمسلم، مثل كان مرتاد، عنده آراء كفرية، عنده نهج إلحادي والعياذ بالله تعالى، فتنتقل الولاية إلى من هو بعده. هناك عندنا ترتيب في الأولياء سيأتينا الآن عندما يقول وأولى الولاة. لو فرضنا أنه الأب اللي هو أقرب ولي بالنسبة للزوجة للبنت، يعني إذا كان الأب عنده آراء إلحادية كفرية فتنتقل الولاية إلى الجد. الجد إذا كان متوفى مثلا تنتقل إلى الأخ الشقيق وهكذا. أول شرط إذن من شرط الولي والشاهدين الإسلام. في الشهود كذلك لا يجوز أن نأتي بشهود إذا لم يكونوا من المسلمين. والبلوغ معروف البلوغ، ربما تقول كيف لا يكون الولي بالغا، يعني الأب، الأب أكيد بالغ نعم، لكنه إذا أتينا إلى ترتيب الولاية ليس بالضرورة إلا يكون الولي أب ولا يكون جد، يكون أخ مثلا. الآن عندنا بنت توفي أبوها وجدها، تنتقل الولاية إلى الأخ الشقيق. الأخ الشقيق يجب أن يكون بالغا، بالغ البلوغ الشرعي الذي مر معنا ويتحقق إما بالاحتلام أو بالحيض أو بالسن. يعني إذا لم يكن هناك احتلام ولا حيض فيتحقق بالسن اللي هو 15 سنة قمرية. فإذا كان عندنا مثلا بنت تريد أن تتزوج ليس لها أب ولا جد، والأخ نفترض عمره 14 سنة 14 عاما، وهذا الأخ هو بالغ يعني محتلم، هنا ولايته صحيحة، هو الذي يأخذ بالعقد، يقول للزوج زوجتك أختي فلانة على مهر قدره كذا كذا، يقول قبلت تزويج أختك على المهر المذكور. قال ثم الأخ للأبي والأم، عفوا الإسلام إذن والبلوغ. بعد البلوغ الشرط الآخر من شروط الولي والشاهدين العقل، لذلك المجنون لا تصح ولايته. والحرية، الحرية أيضا شرط من شرائط الشهود والولي، لكن في مسألة الحرية عندنا هنا تفصيل. يعني معلوم أنه الذي يقابل الحرية العبودية، فلذلك العبد لا يجوز أن يكون ماذا؟ أن يكون وليا. لا يجوز أن يكون وليا، يعني لو كان فرضا بنت والدها عبد ما يصح أن يكون ولي، تنتقل الولاية إلى من؟ إلى الجد. طيب هذا من حيث إيش؟ من حيث الولاية على البنت. أما لو فرضنا أنه الزوج هو اللي كان عبد فهنا يصح هذا الشيء، يعني العقد يكون صحيحا إذا كان الزوج عبد. فلذلك من حيث الولاية لا يصح أن يكون العبد وليا على المرأة في الزواج، أما من حيث الطرف الثاني الزوج ممكن أن يكون عبدا. والذكورة أيضا، الذكورة تحقيقا تكون في الولي وفي الشاهدين، لا يجوز أن تكون امرأة ولا خنثى، والمقصود بالخنثى الخنثى المشكل. وهنا أيضا لا يصح في الشهادة أن يكون معنا شاهد رجل واحد وامرأتان، لا هذا لا يجوز. عندنا هنا في عقد النكاح لا بد من الذكورة، لا بد من شاهدين ذكرين. في مواطن أخرى في القضايا المالية شهادة المرأة تجوز، يعني عندنا في قضايا الجنايات القتل وكذلك الحدود أيضا لا تجوز شهادة المرأة. والعدالة بمعنى أنه يكون الشاهد وكذلك يكون الولي موصوف بالعدالة. العدالة يعني هي عبارة عن الامتناع عن اقتراف الكبائر، ويكون الشخص يعني لم يشهد ما مشهور أو ما معروف بارتكاب الصغائر. هنا شيء عندنا في الفقه يسمى بالعدالة الباطنة، بمعنى أنه المهم أن لا يكون مشهورا بالفسق، لا أن يشتهر بالصلاح، هذا ليس بشرط أن يكون مشهور بالصلاح، لا، المهم ما معروف عنه أنه عنده فسق، هذا هنا يكفي. إذن هذه هي الشروط الست، وهناك عندنا استثناءات من هذا الكلام العام. بين الاستثناءات بقوله: إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي. إذا كان عقد الزواج لامرأة ذمية، يعني من أهل الكتاب، وأهل الكتاب الذين يعيشون في ديار المسلمين يسمون بأهل الذمة، وهذا التعبير ليس فيه انتقاص أبدا كما يفهمه بعض الناس. أهل الذمة معناها هم في ذمتنا، يجب علينا أن نحميهم. وهذه المصطلحات كما نعلم في الأزمنة السابقة لم يكن هناك ترسيم للحدود في الدول، وكانت هناك بلدان أحيانا تحصل غارات، أحيانا مثلا دولة تتكون في المشرق ثم بعد ذلك تهجم عليها دولة ثانية، كما حصل الذي يقرأ التاريخ مثلا في الأندلس، فترة كانت بيد المسلمين ثم خرج المسلمون، جاء الإفرنج، وهكذا. عندما تحصل هناك حروب، الذمي الذي يكون في بلاد المسلمين لا يجب عليه أن يقاتل، وإنما المسلم يدافع عنه، فلذلك يسمى ذمي، يعني هذا في ذمتنا، يجب علينا أن نحميه ويحرم علينا أن نؤذيه. هذه الذمي يعني ليست كلمة فيها انتقاص كما يصور ذلك البعض ممن يريد أن يشوه صورة التشريع الإسلامي العظيم. إذن نقول أن هذا الكلام العام فيه استثناءان. الأول قال: إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي. نكاح الذمية، الزواج من المرأة الذمية، لا يحتاج إلى إسلام الولي، لأنه في الغالب الولي أيضا يكون ذمي، يعني مثلا إذا واحدة كانت يهودية فغالبا والدها، جدها، أخوها أيضا يكون يهودي، فلا ضير في هذه الحالة. وكذلك: ولا نكاح الأمة لا يفتقر إلى عدالة السيد. قلنا في الدرس السابق أنه الأمة عندما تزوج يزوجها من؟ يزوجها السيد. هنا في السيد لا يشترط العدالة، لو فرضنا أنه السيد لم يكن عدلا، كان معروف أنه عنده فسق أو شيء، ولايته صحيحة على الأمة. السبب في ذلك لماذا؟ قلنا السبب في أنه الذمية، الولي، ولي الذمية لا يشترط أن يكون مسلما، لأن في الغالب هو ليس مسلم، لأن هي على دين، وغالبا وليها يكون على نفس الدين. طيب لماذا الأمة لا يشترط في سيدها أن يكون عدلا؟ الجواب أنه الحق الموجود عند السيد على الأمة في مسألة التزويج، هذا الحق لم يأتي من حيث الولاية، يعني هو السيد عندما يزوج الأمة يزوجها باعتبارها في ملكه، لا باعتبار كونه وليا عليها. هو ليس ولي عليها، ليس أبا ولا جدا ولا أخا ولا عما، فهو يزوجها باعتبار كونها في ملكه، لا باعتبار الولاية عليها. هذا هو السبب، فلأنه الولاية هنا منتفية، لذلك لا يشترط أو لا تشترط العدالة. هذا الكلام باختصار بين لنا المؤلف رحمه الله تعالى شرطين أساسيين مهمين من شروط عقد النكاح الذي هو الولي، عفوا نقول بين لنا ركنين أساسيين من أركان عقد النكاح الذي هو الولي وشاهدا العقد، ولم يتكلم عن الأركان الثلاثة الأخرى، اكتفى بهذا. طيب، وبين أنه الولي والشاهدان لهم نفس الشروط، لكن لم يتكلم عن الزوج والزوجة والصيغة. الآن تتمة للحديث والكلام عن الولي ولي عقد النكاح، سيبين لنا الآن أنه الولي ليس شخصا واحدا، عدة أشخاص، لكن على التسلسل، إذا فقد الأول ننتقل إلى الثاني، إما فقد ما كان موجود، وإما لم يتصف بإحدى هذه الشروط الست المارة قبل قليل. فرتب الولاة هكذا وقال: وأولى الولاة، يعني أولى واحد بالولاية، يقدم أولا الأب، ثم الجد أبو الأب، هذا قيد لا بد منه، لأنه الجد الذي هو أبو الأم ليس من الولاة، ليس من الأولياء. ثم الأخ الشقيق، قال الأخ للأب والأم، يعني هنا لم يقل الأخ الشقيق، وإنما صرح بالأب والأم، لأن هذا من الكتب المؤلفة للمبتدئين، حتى الطالب ربما لا يعرف معنى الشقيق، حتى يعرف أنه هو الذي يكون من الأب والأم. ثم بعد ذلك الأخ للأب. لاحظوا، بعد الأخ للأب لم يذكر الأخ للأم، الأخ للأم ليست له ولاية، الأخ الشقيق، ثم إذا فقد الأخ للأب. ولا يخفى عليكم أنه هنا أتى التعبير بثم ثم ثم، وذلك لأنه ثم تفيد الترتيب والتراخي، وهي واضحة جدا في أنه لا ينتقل إلى الثاني إلا بعد تعسر الأول. قال: ثم ابن الأخ للأب والأم. إذا كان ما وجد الأخ للأب، ننتقل إلى ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ للأب، ثم العم، ثم ابنه، على هذا الترتيب. معنى على هذا الترتيب، يعني كما ذكر هنا بالهامش، يعني العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، وهكذا. وهذا أيضا مر معنا في الفرائض. قال: فإذا عدمت العصبات، إذا هذه العصبات كلها ما كانت موجودة، عندنا بنت ليس لديه لها لا أب ولا جد ولا إخوة ولا أبناء إخوة ولا عمام ولا أبناء عمام، هنا تنتقل الولاية إلى المولى المعتق. لاحظوا، هذه البنت لو كانت سابقا أما وأعتقها رجل، هذا الذي أعتقها هو الذي يزوجها، فتنتقل إلى المولى المعتق. طيب، لو كانت هذه البنت أما عبدة قد امرأة، وهذه المرأة هي التي أعتقتها، هنا الذي يزوجها، احنا قلنا انه الولاية لا تكون للمرأة في عقد الزواج، هنا الذي يزوجها اولياء هذه المرأة المعتقة، هم الذين يزوجونها. فهنا قال: فالمولى المعتق، عندما يكون المعتق رجلا، اما لو كانت المعتقة امرأة، فهنا تنتقل الولاية الى من له ولاية على هذه المرأة. فإذا قال: فالمولى المعتق. لو فرضنا أن هذا المولى المعتق أيضا غير موجود، تنتقل إلى عصباته ثم عصباته. إذا كان ما موجود مولى معتق كما عندنا الآن، والعصبات أيضا غير موجودة، ثم الحاكم، يعني تنتقل الولاية إلى الحاكم، يعني المقصود به ولي الأمر. وكما ذكرت لكم، الحاكم هنا عندنا الآن لا يتدخل بهذه الأمور. المقصود بالحاكم هنا الذي له ولاية على البلدة. الآن مثلا المسؤول عن وحدة إدارية معينة، مثل القائم مقام، مدير ناحية، القائم مقام، المحافظ، هذا هو المسؤول عن هذه الوحدات الإدارية، ما يتدخلون في هذه الأمور. لذلك الآن في هذا الزمان، إذا هناك امرأة مثلا تريد أن تزوج نفسها وليس لها ولي أبدا، خلاص يعني من الممكن أن يزوجها رجل عدل، متصف بالعدالة، متصف بالصلاح، هو الذي يزوجها. لكنه هي يعني تقول له أنه أنا وليتك أمري، ويقول قبلت. الموضوع الذي يأتي بعد هذا هو موضوع الخطبة، نتحدث عنه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. قبل أن أنهي هذا الدرس، هناك كثير من الناس يسألون، يقولون الذي يلقن العقد، مثلا الشيخ الذي يلقن العقد يقول للولي، للأب مثلا، قل لهذا الرجل اللي هو الخاطب، قل له زوجتك ابنتي على مهر قدره كذا، مقدم كذا مؤخر، أنت يا ولد قل للرجل، قل له قبلت تزويج ابنتك المذكورة. هذا الذي يلقن العقد، هل يجوز أن يكون شاهدا؟ الجواب نعم يجوز. نحن عندنا في عقد النكاح إذن لا بد من شاهدين، يجوز أن يكون أحد الشاهدين هو هذا الذي يلقن العقد، لا ضير في ذلك. هذا الذي يلقن العقد هو ليس ولي، ليس الشخص الذي تكلمنا عنه الآن، وقلنا عندما الحاكم لا يتدخل بهذه الأمور يأتي شخص عدل، لا لا ليس هذا، هذا فقط يلقن صيغة العقد، يقول لهم الصيغة الصحيحة عند التلفظ. الذي يأتي بعد عندما يفقد الحاكم، نحن نتكلم عن امرأة ليس لها أب ولا جد ولا إخوة ولا عمام، أو كانوا كلهم مثلا ملاحدة وكفار وفسقة وفجرة مثلا، فهنا نأتي إلى شخص عدل هو يكون ولي عنها. ولا بد من صيغة الإيجاب والقبول أولا بين هذه المرأة وبين هذا الذي سيكون وليا عليها. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.